مقدمات العلوم العقلية والنقلية في طوس عند أبيه وخاله، حمل رحاله إلى مدينة نيسابور لينهل من معين أساتذة كبار فيها، ويضطر أخيرا لمغادرتها إثر هجمات المغول ليستقر طويلا في كل من الري وإصفهان ومدينة الموصل في العراق، حتى إن سني البعد عن أمه وأخته تجعله يشتاق للعودة، فيصل إلى مدينة قائن ويلتقي أمه وأخته فيها، فيتزوج ابنة فخر الدين النقاش برغبة من أخته التي كانت قد تعرفت عليها من قبل. إلا أن صيت الخواجة نصير الدين يذاع في كل مكان، فيدعوه ناصر الدين كبير قلعة قهستان إليه لما يعرف عنه من حبه لأهل العلم والعرفان. فقد لبى الخواجة نصير الدين دعوته ورحل إليه في قلاع الإسماعيليين، إلا أنه يتعرف على أحد الرعية هناك فيخبره بالظلم الذي يتعرض له الأهالي من الإسماعيليين. أما الآن فندعوكم إلى الاستماع لباقي القصة ضمن الحلقة الرابعة لهذا البرنامج، أي رجال من بلاد فارس.
رغم أنني في مقدمة الكتاب آليت على ألا أذكر شيئا فيه عما طرأ من تباين في وجهات النظر بيني وبين ابن سينا، إلا أن قلبي لا يطاوعني ذلك، فقررت الإيحاء بإيجاز إلى كلامه القائل: إن علم الباري سبحانه وتعالى يأتي عن طريق حصول الصور عن ذاته، وهذا يعني أن التباين آنف الذكر قد حصل، وذلك بالأدلة التالية.
السلام على الخواجة نصير الدين، كنت أعلم أنني سأجدك في المكتبة لا محالة.
وعليك السلام يا عميد ومعتمد الأمير ناصر الدين.
بأمر من الأمير ناصر الدين جئت إليك لأخذك معي إليه.
ترى ماذا حصل يا معتمد الأمير؟
لا ريب أن قولي لا أدري كلام فارغ، غير أن الأفضل أن تسمع الجواب من مولاي الأمير.
خيرا، قل للأمير إنني سأحضر بين يديه خلال دقائق.
عفوا أيها الفقيه، عفوا، فإن مولاي لا يحبذ عودتي من دونك.
إذن فكما توقعت فهو أمر خير.
نعم.
حسنا، دعني أضع كتابي جانبا كي أرافقك إلى مولاك الأمير.
حسنا.
أيها الخواجة نصير الدين.
نعم يا مولاي.
منذ أن وطئت قدماك قلعة قهستان، أما أعددت لك كل وسائل عيشك الكريم؟
أشهد الله أنه كذلك يا مولاي.
إن المكتبة التي دفعت كل حياتي من أجلها أليست هي اليوم تحت تصرفك؟
بلى يا مولاي، لا ريب في ذلك.
أولم أتقبل دفع جميع نفقاتك وعائلتك من قبل؟ وهل قللت يوما من شأنك ومكانتك عندي في هذه القلعة أو أي مكان آخر؟
حقا إنك تفضلت علي دوما وما زلت يا مولاي ناصر الدين.
إذن بما تفسر موقفك المتخاذل هذا؟ أو ليس جزاء الإحسان إلى الإحسان أيها الخواجة نصير الدين؟
أشهد الله أيها الأمير أنه لا علم لي بأي خطأ لا سمح الله قد طرأ بحقك، بحيث إنه زاد من غضبك علي.
وهل حقا لا علم لك به؟
بلى يا مولاي.
ألا تدري
أيها الأمير لقد أقسمت لك برب العزة، ترى لما لا تكشف لي عن سبب ضجرك هذا؟
حسنا 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 سأخبرك به. أنت رغم كل هذه المحبة وهذا الإكرام واللطف تقوم بفتح باب المودة مع ألد أعدائنا نحن الإسماعيليين، وبتزويدهم بما يجري بيننا من أمر هام.
اتق الله يا مولاي، ما هذا الذي تنطق به؟
يا عميد.
نعم يا مولاي.
ناولنا الرسالة تلك.
سمعا يا مولاي، تفضل، هذه هي الرسالة.
أليست هذه الرسالة أنت من كتبها أيها الخواجة؟
أجل، إنها رسالة كتبتها إلى ابن العلقمي.
أليس هذا هو وزير المستعصم العباسي؟ أولا تعلم أن الخليفة في بغداد هو ألد أعداء حكومة الإسماعيليين؟
تأمل أيها الأمير، تأمل. فأنا ما زلت على علاقة بمعظم العلماء في البلاد الإسلامية، ولي مكاتبات مع حكماء وعلماء كثر في شتى أنحاء إيران والعراق ومصر والشام واليمن. ورغم أن ابن العلقمي هذا هو أحد الوزراء عند الخليفة، إلا أنه عالم شيعي، فسألني أسئلة رددت عليها هذا ولا غير.
إذن طرح عليك أسئلة فأجبت. حسن، وماذا عن الظلم الذي يواجهه الأهالي في دامغان وسمنان، وعن القصيدة التي نظمتها في مدح الخليفة في بغداد؟
أنا لم أنظم أي قصيدة في مدح الخليفة، بل ذيلت رسالتي بأبيات شعرية تشير إلى عدالة حاكم إسلامي مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وليس الخليفة العباسي. إلا أنني أقبل بأني تطرقت في رسالتي تلك إلى بعض المظالم والمضايقات التي يتحملها الأهالي في هذه الديار.
لقد أفسدت كل تلك الثقة يا رجل.
أيها الأمير، ترى كيف وصلتك هذه الرسالة؟
هذه هي رسالتك التي ضمنها ابن العلقمي في رسالته إليك.
أفوض أمري إلى الله، ترى لما فعل ذلك إن كان حقا يعلم بأنها ستثير فتنة،
ولربما أراد بذلك درء فتنة كبيرة أخرى.
لست خجلا لكتابة هذه الرسالة وما تضمنته من كلمات، لأنني ما زلت واثقا بصوابها، ولكني أكرر وأقول أنا لم أمدح قط الخليفة شعرا أو نثرا.
ماذا تقول؟ قل لي ماذا أفعل بك أيها الفقيه؟
أفعل ما تشاء أيها الأمير، ولكن اعلم أني لم أنطق سوى بالصدق.
ماذا لو بادرت إلى معاقبتك؟ أو أودعتك السجن؟ لا ريب أن الكل سيشمت بي ويعتب علي.
مولاي، هل لا تأذن لي بالكلام؟ فقد راودتني الآن فكرة مناسبة.
قل، وما هي تلك؟
أن تبعث بالخواجة نصير الدين إلى قلعة ألموت عند علاء الدين محمد الخليفة الإسماعيلي، أو إلى ركن الدين خورشاه، واطلب منهما أن يحضرا عليه الاتصال بالأهالي خارج القلعة. أرى هذا أفضل حل لك أيها الخواجة نصير الدين كي تتفرغ أصلا للكتابة والترجمة.
أتعني أن أكون سجينا عندكم دون أن أكون مكبلا بالقيود؟
أجل، هذا رأي سديد. أيها الخواجة نصير الدين، هيا استعد للرحيل.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العلي العظيم.
يا محمد.
نعم.
هل ترى ماذا سيكون مصيرنا؟
يا سيدتي نرجس، هذا ما لا يعرفه إلا الله.
يا إلهي، ما كنت قط أتصور أننا سنرى مثل هذه الأيام. رغم أنني ما كنت أحبب العيش في قلعة الإسماعيليين، إلا أنني امتثلت لأمرك يا محمد.
يا عزيزتي نرجس، كوني واثقة أن الأمور لا تبقى على هذا المنوال.
يا إلهي،
فحكم النزاريين الإسماعيليين آجل للسقوط. لقد سمعت أن القاضي شمس الدين القزويني شكا جور الإسماعيليين للخاقان المغولي طالبا العون منه.
يا إلهي،
أترين يا عزيزتي نرجس كيف أن الزمان يرغم المرء على مد يد العون إلى عدوه من ظلم وجور الصديق؟
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.
مولاي الأمير، أحمل أخبارا مهمة.
يا عميد.
نعم.
ألا ترى نحن اليوم في مأدبة خاصة؟
أرجو أن تنهي هذا الحفل بسرعة لأنني أحمل إليك أخبارا غير سارة.
فليعطل الحفل ويغادره الضيوف الكرام.
أمر مولاي. هيا 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 هيا.
أستميحك عذرا يا مولاي.
تكلم تكلم،
فقد أفسدت عليك الضيافة.
تكلم، ما وراءك؟
إن الخاقان المغولي حفيد جنكيز خان أمر أخاه هولاكو خان بمهاجمتنا والاستيلاء على باقي المناطق في إيران والعراق، وهو اليوم يتوجه إلينا بجيش جرار قوامه 12,000 من الفرسان والمشاة.
ماذا؟ حالا أخبر باقي القلاع بالأمر وادعو قادة الجيش إلي لنشاورهم في الأمر.
سمعا وطاعة يا مولاي الأمير.
أين هم الآن قوات المغول؟
مولاي، قبل أيام قلائل عبروا نهر جيحون، ولكن يا مولاي لا تظن أنهم يتأملون في الطريق، بل هم فرسان يسابقون الريح، وأتوقع أنهم سيصلون إلى هنا في أقل من 10 أيام، وسيقومون باقتحام هذه المنطقة.
إذن هيا اذهب وأحضر إلي قادة الجيش، وابعث برجالك إلى باقي القلاع. علينا أن نتخذ مواقعنا في المعابر الجبلية لنهجم عليهم بغتة وإلا
سمعا وطاعا يا مولاي.
توقفوا!
يا خان، لما أمرت الجيش بالتوقف؟
لأننا اقتربنا من قلعة قهستان.
يا لها من قلعة مرعبة.
هذا ما تتصوره أنت، فأنا أجعلها صيدا في غاية السهولة.
ولكن لا تستصغر قوة ومكانة الإسماعيليين.
عجب، هم باغتونا في الطريق لمرات عدة وقتلوا بعضا من أفرادنا. ترى كم كان عدد قتلانا؟
83.
وكم كان عدد قتلاهم؟
لا أعرف بالضبط عددهم لأن...
قلت لك كم كان عدد قتلاهم؟
41.
انتبهوا لتلك الصخرة،
احذروا تلك الصخور، اتخذوا مواقعكم.
يأتي الجميع إلى هنا، هيا تحركوا.
مولاي أيها الخان، هذا المعبر ضيق جدا، مر رجالنا بمغادرته حالا.
هيا اهجموا، هيا يا رجال، هيا هيا يا رجال.
كنت أتوقع ذلك. أيها الجنود، أيها الأبطال، أيها الشجعان، يا شجعان وادي قبشاق وقرى قرون، قتلوهم في مكانه واقضوا عليهم جميعا.
أيها إن تطلب ندا فأنا خصمك هنا.
ها أنت ناصر الدين؟
قبل أن تلتقي مولاي تكون قد سرعت بيدي. أيها المغولي، أنا من يحمل إليك الموت.
أقسم بالسماء الأبدية الزرقاء بأنني قاتلك لا محالة.
أيها الجنود، كفاكم صراعاً وقتالاً، وعودوا إلى المناطق الجبلية الشاهقة. هيا عودوا إلى
لأنك لا تفر من يدي. عود أيها
أيها الخان، إن الإسماعيليين يهربون، هل لا تأمر جنودك بترك المعبر حالا؟
قل لي، من كان هذا الذي قتلته؟ ألم يكن ناصر الدين كبير رجال قلعة قهستان؟
كلا كلا، فناصر الدين أكبر سنا منه.
أيها الرجال، احملوا جثث القتلى والجرحى لنتوجه صوب القلعة. هيا تحركوا.
هيا يا رجال، هيا تحركوا، هيا
أيها الخان، علينا الكشف عن جميع الطرق السرية التي تأخذنا إلى القلعة كي نحظر وصول الطعام إليهم، فيما لو طال زمن اقتحامنا للقلعة ودخولنا إليها.
سوف لا يكون ذلك، إما أن يفتح ناصر الدين أبواب القلعة بوجهنا، وإما أن نضرب النار فيها، وإما أن نضرب النار فيها. يا عطا ملك، نور جنودك يعد المجانيق والنبال والسهام الكبيرة لنشعل القلعة ومن فيها بنيران هذه المجانيق.
سامعا وطاع.
هيا يا رجال، هيا هيا تحركوا، هيا
هيا تحركوا.
أكثروا عدد الرماة المتربصين فوق القلعة، يستقر رجال المشاعل هنا.
أمر مولاي حسنا.
دعوهم يأتوا بعدد كبير من الصخور إلى هنا. هيا تحركوا، أسرعوا. هيا
هيا يا رجال، هيا هيا يا تحركوا، هيا هيا.
يستعد الجميع للدفاع عن أموال وأرواح القاتلين في هذه القلعة. هيا اذهبوا وانخرطوا في صفوف الجنود.
هيا هيا يا رجال، هيا هيا هيا
هيا. مولاي مولاي ناصر الدين،
قل ما بك.
رسول مغولي يحمل إليك رسالة منه لك.
لا ريب أنه يطالبني فيها بالاستسلام، إذن دعه يعد من حيث أتى.
مولاي اقرأ الرسالة ورد عليها.
يبدو أنك تشعر بالخوف.
أقسم بالله أنني لا أهاب الموت، ولكنك تعلم جيدا أن جيش هولاكو المغولي لم تنفعه كل الأحابيل والخدع الحربية التي مارسناها بحقه، بل وأكثر من ذلك أنهم قتلوا حوالي 500 من أفرادنا. أرجو منك يا مولاي أن تقرأ الرسالة.
ناولني إياها.
تفضل يا مولاي، تفضل خذها.
من هولاكو حفيدي جينكيس خان الكبير وشقيقي منكوقا آن كبير خانات المغول، إلى ناصر الدين عبد الرحيم ابن أبي منصور كبير قلعة قهستان. أما بعد، أبعث إليك هذه الرسالة بعد أن تحدث الوزير عطا ملك جوين الكثير عن فضائلك وحبك للعلماء والعرفاء. وإن أنت اليوم تؤيد كلام وزيرنا عنك، فالأفضل أن تسلم القلعة لنا وتحول دون إراقة دماء الرعية والجيش، وستكون أنت وأفراد عائلتك في أمان تام. وأشهد بذلك جميع أرواح الأرض والسماء، وإلا سوف أهدم القلعة عن آخرها وأبيد فيها.
يا عميد.
نعم يا مولاي.
سأنهي المعركة بيننا هذا اليوم، إذن دعهم يحضروا فرسي حالا.
أمرك مولاي.
هيا.
مولاي هولاك.
ما بك يا عطاء؟
ذاك هو ناصر الدين أمير قلعة قهستان.
إذن هذا أنت يا ناصر الدين؟
وأنت أيضا هولاكو، أليس كذلك؟ جئت إليك لمبارزتك وأنهي المعركة هذا اليوم. إن قتلتني فافعل ما تشاء، وإن هزمتك أعفو عنك لتأخذ جيشك إلى حيث جئت. والآن اشعر سيفك واستعد للمنازلة.
لا تفعل ذلك أيها الأمير، فكبير المغول هولاكو.
دعه وشأنه أيها الوزير. يا له من شجاع ومقاتل عليم، ولكن أعلم أن المعركة لن تنتهي بنزالنا نحن الاثنين أو بقتل أحدنا الآخر، إذ لو نفترض المحال أنك قد تقضي عليه، إلا أن رجالي لن يعودوا ما لم يهدموا القلعة على رؤوس أصحابها القاطنين فيها. لذا أطلب منك أن لا تهدر دماء أهالي هذه القلعة ورجالك.
أعلم أن قبائل المغول تعرف الله وتقدس أرواح الأرض والسماء، وأنت في رسالتك إلي منحتني الأمان ومعي عائلتي وأقسمت فيها بأرواح الأرض والسماء. ترى لو قررت الاستسلام ومنحتك القلعة، ماذا تفعل بأهاليها؟ قل لي ماذا تفعل بهم وكيف تواجههم؟
سأقتلهم جميعا.
مستمعين الكرام، استمعتم إلى القسم الرابع من سيرة حياة الخواجة نصير الدين الطوسي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. ندعوكم إلى متابعة أحداث حياة هذا العالم الكبير في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
Hey. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. أحبتنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، يتجدد عند هذه المحطة اللقاء بكم عند برنامج مزامير الحياة، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا تعيننا على أن نواصل دروب الحياة على ضوء من النهج الإلهي الذي رسمه لنا أمير المؤمنين علي عليه السلام في أقواله وحكمه المأثورة. كونوا معنا واصحبونا. مستمعينا الأفاضل، ما أبعد غور أقوال الأمير عليه السلام، وما أوسع آفاقها، وما أجمل صياغتها وسحر بلاغتها. ومنها قوله وهو يحذرنا من السكر الأكبر الذي يتجاوز في أثره السكر المترتبة على شرب الخمور، إنه السكر الذي يبتلى به الإنسان وهو يصوغ في غمرات الغفلة عن ذكر الله والاغترار بالدنيا وملذاتها وشهواتها، حيث يقول عليه السلام ضمن حكمة نقلها لنا كتاب 10,000 حكمة للإمام علي عليه السلام: سكر الغفلة والغرور أبعد إفاقة من سكر الخمور. هذه الحكمة البالغة نفسها صاغتها لنا الشاعرة اعتدال ذكر الله في قولها ضمن الأبيات التالية:
الغفلة سكر فاحذرها، إياك وسكر الغفلات، ويفيق المخمور سريعا، والغافل صعب الصحوات. وغرور للنفس احذره، وتنبه صيد الكبوات. ما أبعد صحوتهم فينا، فتيقظ وسل الهفوات. المؤمن وعي قد ينمو بالذكر وفيض الدمعات، حذر فطن عذب المعنى يتشعشع بين الذكوات. للغفلة سهوا تسكنه، والروح كزيت المشكات. للمؤمن سكر بالنجوى، والحزن بليل الخلوات. ويثاب المخمور حلالا، والسكر بدمع النجوات.
نودعكم أيها الإخوة المؤمنون المعتبرون برجاء معاودة اللقاء بكم في جولتنا القادمة بين رحاب النهج العلوي عبر برنامج مزامير الحياة. حتى ذلك الحين نترككم في حفظ ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وقت الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من هوى إلى السجود ولم يأتي بالقيام بعد الركوع نسيانا، وبيان حكم من سجد السجدة الثانية ولم يأتي بالجلسة بين السجدتين نسيانا، وبيان من سجد على ما لا يصح السجود عليه نسيانا. ذكرنا فيما سبق يجب على المصلي إذا رفع رأسه من الركوع أن يقف مطمئنا ثم يهوي إلى السجود، وهذا ما يسمى بالقيام بعد الركوع، وهو واجب غير ركني. وقد يسأل سائل: ما حكم من نسي هذا القيام حتى هوى إلى السجود؟ الجواب: هنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يسجد. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن سجد السجدة الأولى. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد أن سجد السجدة الثانية. فإذا تذكر قبل أن يسجد أنه لم يأتي بالقيام بعد الركوع، فيجب عليه أن يقوم ويأتي بما فاته من القيام ثم يكمل صلاته. وبعض المراجع لم يوجب الرجوع وقال الأفضل هو الرجوع. وإذا تذكر أنه لم يأتي بالقيام بعد الركوع بعد أن سجد فيمضي في صلاته، والأفضل في هذه الصورة إكمال الصلاة وإعادة الصلاة. وإذا تذكر بعد أن سجد السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه. وقلنا في الحلقات السابقة يجب على المصلي إذا فرغ من السجدة الأولى أن يرفع رأسه من السجدة ويجلس مطمئنا ثم يهوي إلى السجدة الثانية. وقد يسأل سائل: ما حكم من نسي الجلوس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية؟ الجواب: مضى في صلاته ولا شيء عليه. وإذا تذكر حال الهوي إلى السجدة الثانية رجع وجاء به ثم يسجد. وقلنا في الحلقات السابقة يجب السجود على الأرض أو على نبات غير مأكول وملبوس، وأن يكون موضع السجود طاهرا، وأن لا يكون مرتفعا عن موقف المصلي أكثر من 4 أصابع. وقد يسأل سائل: ما حكم من سجد على ما لا يصح السجود عليه وذكر بعد أن رفع رأسه؟ الجواب: أعاد السجود على ما يصح السجود عليه. وبعض المراجع قال صح سجوده. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آيات لها أسماء. لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، وأزكى الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم المصطفى الأكرم وعلى آله خيرة الأمم. أخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم، وآية أخرى مسمات في كتاب الله تبارك وتعالى نستطيع أن نطلق عليها أسماء آية عبس، وهي أول سورة عبس قوله تبارك شأنه. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآية الكريمة. ونحن هنا أيها الأخوة الأكارم لابد أن نتعرف على ثلاثة أمور. الأول المعنى اللغوي لكلمتي عبس وتولى، والثاني مفاد الآية الكريمة وبيانها التفسيري، والثالث سبب نزولها ومن عنت بالعابس المتولي فيها. فإلى ذلك أخوتنا الأعزاء بعد هذه الوقفة المتأملة. وهو قطوب الوجه من ضيق الصدر، هكذا عرفه الراغب الأصبهاني في مفردات غريب القرآن. أما الشيخ الطريحي سيعرفه في كتابه مجمع البحرين بهذه العبارة: عبس الرجل يعبس عبوسا لوى بشرته وقبض وجهه. إذن فالعبوس أمر مظهري يرتسم على وجه المرء معبرا عن الانزعاج والامتعاض والتضايق، بحيث لا يستطيع كتمان ذلك إذ يتبين على محياه بصورة متضجر. هذه هي المفردة الأولى. أما المفردة الثانية في الآية الكريمة فهي تولى، وهذا الفعل لابد أن ننتبه إلى استعمالاته في اللغة. فقد قال النحاة وأهل الأدب إن تولى إذا عدي بنفسه اقتضى معنى الولاية. كيف؟ نقول تولى فلان الأمر الفلاني، أي أصبح متوليا له أو أصبح له ولاية عليه. كذلك نقول وليت وجهي كذا، أي أقبلت بوجهي عليه. قال الله جل وعلا في سورة البقرة الآية 44 بعد 100: فلنولينك قبلة ترضاها. وقال عز من قائل مخاطبا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله في سورة البقرة الآية 49 بعد 100: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. أما إذا تعدى الفعل تولى بحرف الجر عن لفظا أو تقديرا اقتضى معنى الإعراض وترك القرب. نقرأ مثال ذلك في كتاب الله العزيز عند قوله جل وعلا في سورة الفتح الآية 17: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد الآية 24: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقوله تبارك وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآية 38: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهنا يكون التولي هو الإعراض عن الطاعة، وهذا الإعراض يعطي معنى المعصية. ولذا نقرأ في الكتاب المجيد قول الله جلت حكمته: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، في سورة آل عمران الآية 82، وفي سورة القيامة الآية 31 و 32: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وفي سورة الليل من الآية 14 حتى 16: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. صدق الله العلي العظيم. بعد هذا أيها الأخوة الأحبة، نكون قد تهيأنا إلى التعرف على مدلول الآية ومقصدها ومفهومها. يقول المفسر الكبير السيد محمد حسين الطباطبائي في كتابه الميزان في تفسير القرآن: كيفما كان الأمر فغرض السورة هو عتاب من يقدم الأغنياء والمترفين على الضعفاء والمساكين من المؤمنين، فيرفع أهل الدنيا ويضع أهل الآخرة. وهنا إخوتنا الأعزاء يأخذنا التحير، فإذا كان العبوس صفة مذمومة لا سيما في ذلك الموقع الذي ينزل فيه عتاب الله تعالى في آيات عديدة انتصارا لمن عبس في وجهه لأنه ضعيف مسكين رغم إيمانه، فمن يكون ذلك العابس يا ترى؟ وهذا السؤال سيأخذنا بقوة إلى التعرف على سبب نزول آية عبس أو آيات عبس. إن الروايات المفسرة من طرق العامة أن الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الأعمى الذي عبس في وجهه هو ابن أم مكتوم. روى ذلك الترمذي والحاكم عن عائشة، وكذلك السيوطي في تفسيره الدر المنثور، وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة أيضا، وغيرهم عن أنس بن مالك وابن عباس، والطبراني عن أبي أمامة. قالوا بأن الآيات نازلة في قصة ابن أم مكتوم الأعمى، وقد دخل على النبي صلى الله عليه وآله وعنده قوم من صناديد قريش يناديهم في أمر الإسلام، فعبس النبي صلى الله عليه وآله حاشاه، فعاتبه الله تعالى بهذه الآيات. أما في روايات الإمامية فإن العابس المتولي لا يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه أسمى من ذلك، وإنما العابس كان رجلا من بني أمية كان في محضر النبي صلى الله عليه وآله، فلما دخل ابن أم مكتوم وطالب بتعليمه عبس ذلك الرجل وقبض وجهه فنزلت الآيات. وسنقف أحبتنا المستمعين على تفصيل ذلك في لقائنا القادم بإذنه تعالى، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى أيها الأخوة المؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تصديقا بوعدك في الكتاب، فأنت تجيب من يدعوك خوفا ويوقن في القبول وبالجواب. يظن الناس أني بالمعاصي فخور لا أبالي بالعقاب، ولكن إن عصيت وأنظر للسماء ودمع عيني يفيض كأنه سقي السحاب، وأطلب بعد ذنبي عفو ربي جاهدا نحو الصواب، وظني أن ربي سوف يعفو ويأذن بعدنا إن بالإياب. وشكرا للكريم على النجاة، سأمضي ناصحا بين الشباب، أمد يدي لمن مثلي تردى، ومن غرته أوهام السراب لعل الله يهدي بقلوب وأغنم بعد وزري بالثواب. فذاك الظن بالبر الرحيم، وحسن الظن بالرحمن بابي، وحسن الظن بالرحمن بابي.